بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته ليوم الدين. أما بعد، كنا وصلنا مع المؤلف محمد بن إسماعيل الصنعاني الحسني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد إلى الأصل الخامس، والأصل الخامس في العبادة. وقرر رحمه الله أن العبادة معناها إفراد الله بالعبادة والألوهية، ثم قسمها إلى أنواع، إلى عبادة اعتقادية وعبادة لفظية وعبادة بدنية وعبادة مالية، ثم بنى على ذلك أصولا والضوابط يأتي ذكرها من كلامه رحمه الله. قال: وإذا تقررت هذه الأمور، العبادة بأنواعها وأنها لا تصرف إلا لله عز وجل، فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقه ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. المعنى أن الرسل بعثت بتوحيد الألوهية ولم تبعث بتوحيد الربوبية، هذا معنى الكلام. لماذا؟ لأن الخلق يقرون بالربوبية، لم ينكر ذلك إلا قلة، وإنكارهم إنكار مكابرة كما سبق، وليس إنكار اعتقاد، ليس إنكار اعتقاد، إنما هو إنكار جحود ومكابرة كإنكار فرعون وأمثاله. لذلك لم يكن هناك داع إلى بعث الرسل لهذا الغرض، لأن الأمر يكون حينئذ من باب تحصيل الحاصل. إيش الفائدة؟ الخلق يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره. إذا لماذا الله عز وجل يبعث الرسل يدعون الناس إلى هذا الشيء الذي هم يعترفون به ويقرون به؟ وإنما بعث الله الرسل من أجل العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الغاية من بعث الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. هذا قوم ثمود قالوا لصالح: أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا. يعني هم فهموا الغاية من البعثة، ولذلك قالوا لنبيهم: أجئتنا لنعبد الله وحده. فهموا الغاية، صحيح هو جاءهم وبعث إليهم ليعبدوا الله وحده ليفردوه بالعبادة ولذلك أنكروا هم هذا الشيء، أنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. الكفار أنكروا الرسالة وأنكروا البعثة وأنكروا دعوة الأنبياء بعدما فهموها، فهموها ثم أنكروها. أما المتأخرون، المتأخرون ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، فهم لم يفهموا أصلا، لم يفهموا ما معنى توحيد الألوهية وبأي شيء بعثت الرسل، ما فهموا، لذلك ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، فعبدوا القبور وعبدوا الصالحين وعبدوا الأولياء واستغاثوا بهم وطلبوا منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات من الصالحين من الأولياء من النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأولياء في هذه الأمة وغير الأولياء من الأولياء وغير الأولياء، لأنهم لم يفهموا ما معنى الإلهية. فالمشركون الذين بعث فيهم الأنبياء عندهم زيادة فضل على المشركين المنتسبين لهذه الأمة. المشركون في قوم هود وفي قوم صالح وفي قوم والذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عندهم فضيلة ليست عند المشركين المتأخرين المنتسبين إلى هذه الأمة، وهي أنهم فهموا التوحيد وفهموا الغاية التي بعث لأجلها الأنبياء. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. والمشركون المتأخرون ما فهموا هذا، ولذلك يقولون مدد يا سيدي أحمد، ويزعم أنه مسلم وأنه يصلي وأنه يصوم وأنه يحج وأنه يحب الله وأنه يحب الرسول وأنه يتلو القرآن، وهو يشرك في عبادة الله عز وجل. فسبحان الله، المشركون الأولون أفضل منهم، فهموا فكفروا، وهؤلاء كفروا ولم يفهموا، فأيهما أفضل، كافر يفهم أو كافر لا يفهم؟ هؤلاء كما قال ذلك الشاعر كفروا بالله تقليدا، كفروا بالله تقليدا، لم يفهموا. إن وجدنا أباءنا على أمة. لذلك لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعاهم إلى الأصل الذي دعت له الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة، كيف قابلوا هذه الدعوة؟ قابلوها بالتشنيع وبالإنكار وبالكذب وبالتدليس والتلبيس والتضليل نعوذ بالله. فعلوا كما فعل المشركون الأوائل، حاربوها حربا شعواء إلى اليوم. ولكن الفرق بين هؤلاء الذين حاربوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولئك الذين حاربوا دعوة الأنبياء، أن أولئك الذين حاربوا دعوة الأنبياء قديما كانوا يفهمون ما معنى لا إله إلا الله، أما هؤلاء ما يفهمون مع الأسف. ولذلك قال الشيخ حمد الفقي رحمه الله كلمة عجيبة، وهذه الكلمة مسجلة ومسطرة ما نكابر يعني فيها، والشيخ حمد الفقي من مشايخ الأزهر، من مشايخ الأزهر السلفيين وليس من مشايخ الأزهر المتكلمين أو الصوفيين، لا، هذا شيخ أزهري موحد صاحب سنة، كان يقول إن العوام في نجد يدرسون التوحيد على أصوله الصحيحة، وليس كذلك؟ لأنهم يدرسون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، وهذه الكتب من درسها يفهم حقيقة دعوة الأنبياء، يفهم التوحيد الذي جاء به الرسل، واضح هذه الكتب اللي يدرسها ويحفظها، هذا يعتبر راسخ القدم في التوحيد، يعني هذه الكتب هي من أفضل الكتب التي تقرر لك هذا الباب. فالعوام في نجد في ذلك الوقت كانوا يدرسون هذه الكتب مقررة عليهم، في حين أن مشايخ الأزهر يدرسون إيش يدرسون في العقيدة؟ عقيدة الأشعار، عقيدة يعني تعتبر من العقائد المتكلمين، ولا يعرجون على قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة كما معروف. لأجل ذلك قال الشيخ حامد رحمه الله: إن العوام في نجد يفهمون التوحيد أفضل من مشايخ الأزهر. لماذا؟ لا لأن العوام في نجد أعلم من مشايخ الأزهر، لا، لكن الفرق بينهم أن العوام في نجد درسوا العقيدة السلفية دراسة صافية نقية من هذه الكتب وهذه المختصرات الصغيرة ففهموها. مشايخ الأزهر 20 سنة يدرس، ولكنه أعطني كتابا واحدا درسه الأزهري يبين له العقيدة السلفية، هذا ما فيه مع الأسف، مع الأسف ما فيه. حتى العلماء الأزهر السلفيين هؤلاء كالشيخ حمد الفقي وكالشيخ عبد الرزاق عفيفي وكالشيخ أحمد شاكر مثلا وعبد الرحمن الوكيل وغيرهم، هؤلاء أخذوا العقيدة السلفية من خارج الأزهر ولم يأخذوها من الأزهر، والله المستعان. المقصود أن الأنبياء كما قرر المؤلف رحمه الله بعثت لتقرير توحيد العبادة وليس لتقرير توحيد الربوبية. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرض بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قولهم لا شريك لك، فيقول: قد، أي أفردوه جل جلاله، لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى.
ويقول قد كذا،
أي أفردوه جل جلاله،
صحيح ما عندي، ويقول قد يعني يكفي، هم يقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، فالنبي يقول قد يعني يكفي، اسكت خلاص إلى هنا قد أفردته. لكن يشركون في التلبية: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه الصيغة اشتملت على التوحيدين، على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية في هذه الصيغة قد أفسدوه بكلمة إلا شريكا هو لك، وتوحيد الربوبية في قولهم تملكه وما ملك، فأثبتوا أن الملك وأن الملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن القوم يعترفون بالربوبية، ويؤمنون بأن هذه الأصنام وهذه الآلهة هي في ملك الله عز وجل، هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. ولكن توحيد الألوهية في هذه الصيغة أفسدوه في هذه الزيادة، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد الألوهية، إلا شريكا لك، لا أفسدوها بهذه الكلمة، أفسدوا العبادة وأفسدوا الألوهية بهذه الكلمة. لكن توحيد الربوبية ما أفسدوه، قالوا تملكه أنت الذي تملكه وما ملك. طيب إذا كان لا يملك إذن لا يخلق ولا يرزق، والله عز وجل هو الذي يملك، إذن هو الذي يخلق والذي يرزق سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصيغة فيها توحيد الربوبية، إشارة إلى أن القوم يعترفون به، وفيها توحيد الألوهية الذي أفسدوه بالشرك، ولذلك قالوا في الربوبية هو لك، هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول قد قد. يقول الصنعاني قد أخرجوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، يعني قد أفردوه بالعبادة لو تركوا هذه الكلمة إلا شريكا هو لك، فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به. يعني هذه الصيغة التي فيها الشرك، لاحظ الآن، يعني ما الذي يريد أن يهدف إليه المؤلف؟ المؤلف يريد أن يقرر أن الكفار يقرون بالله عز وجل، ما ينكرونه. هذه الصيغة التي كانوا يقولونها في الحج أو في العمرة فيها إقرار بالله، أليس كذلك؟ فيها إقرار، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. فكلمة لبيك لا شريك لك هذه فيها إقرار بالله عز وجل، فيها إقرار. أيضا في كلمة هو لك تملكه وما ملك أيضا فيها إقرار. إذن كيف الرسل تبعث بالدعوة إلى الإقرار بالله والقوم يقرون به؟ إيش الفائدة؟ ما في فائدة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وقال أيضا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى ولم يعبد
في آية هنا ساقطة وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، هذه الآية الثانية، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، في آية ساقطة. نعم.
فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه، فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية.
هنا في سقط كثير عندي. النسخة التي معي تحقيق هكذا يزعم، وتخريج محمد صبحي حسن الحلاق على عنده، أعتقد أنه ينقل من غيره، ما عنده نسخ خطيه، والتحقيق لا بد أن يكون على النسخ الخطية وإلا كان كذبا. والله أكثر الذين يزعمون التحقيق اليوم، أظنه ينقل عن نسخة الشيخ علي سلام صحيح في سقط عندكم. لا كلام الصنعان في سقط عندنا. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمد في سقط نحو سطر وسطرين. كيف نسخة الشيخ علي؟ سقط يعني مثل ما عندي تماما. إذن هو الظاهر يأخذ نسخة الشيخ علي سلام. طيب نعم سامح لا عندي أنا في نسختي، أنا النسخة التي تقرأ منها هي النسخة التي طبعها الشيخ عبد المحسن العباد، والعباد طبع هذه النسخة على نسخة الشيخ إسماعيل الأنصاري، لأن الشيخ إسماعيل الأنصاري كان قد حقق الكتاب على نسخة خطية، والشيخ العباد طبع هذه الطبعة على طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري. وفي أخ باحث في المدينة حقق الكتاب على نسختين خطيتين، كان قد اعتنى بطبعة الشيخ علي سلام، لأن الشيخ علي سلام كان قد كتب حاشية على الكتاب. فهذا الأخ وهو من تلاميذ الشيخ علي سلام اعتنى بحاشية الشيخ علي سلام، ومن ضمن العناية أنه حقق الأصل على نسختين خطيتين، والكتاب عندي. أما الكتاب الذي بيدي هو الذي طبعه الشيخ حسن حلاق. نعم
سابع. ثم قال رحمه الله تعالى: فما فرضوه بالربوبية بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرض العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها: نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، لما عرف من علم البيان
كما عرف من علم البيان. كما عرف من علم علم بها.
كتب فيها لما باللام هو لفظ صاء ووقع في المطبوعة كما بالكاف نسخة الشيخ إسماعيل.
نسخة إسماعيل الأنصاري كما
كما
كما طيب ولما من أين جاء بها؟
في خاء
مخطوط لما عرف من علم البيان أو كما عرف والمعنى واحد.
أيوة. لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له.
تقديم ما حقه التأخير في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وإياك مفعول به. والجملة العربية كما تعلمون الفاعل والفعل ثم مفعول به، هذا الترتيب. الترتيب في الجملة العربية تبدأ في الجملة الفعلية بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. أكل زيد تفاحة، هذه هي الجادة في الجملة العربية. أحيانا يقدم ما حقه التأخير، يعني أحيانا يقدم المفعول، إيش حقه التأخير يقدم. علماء البيان يقولون، علماء البيان، والبيان أحد أقسام علم البلاغة، والبلاغة ثلاثة أقسام: البيان والمعاني والبديع. كانوا في ذلك الوقت يقسمونها، يقول علم البيان، علم المعاني، علم البديع. ثم المتأخرون جمعوا هذه الأنواع في علم سموه البلاغة. علماء البيان يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر. فهنا في هذه الآية قدم ما حقه التأخير، يعني إياك إيش إعرابها؟ مفعول به ضمير، مفعول به ضمير مضاف، مفعول به. إيش حق هذا المفعول به؟ أن يتأخر، ولكننا قدم إياك نعبد. إيش الفائدة من هذا التقديم؟ ما هي الفائدة، ما هي الثمرة من تقديم ما حقه التأخير؟ الحصر، حصر الفعل، حصر الفعل على المفعول به، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هذا الحصر، إياك نعبد لا نعبد غيرك، إياك نستعين لا نستعين بسواك. رأيتم الفائدة من هذا التقديم؟ إياك نعبد، يعني ما تعبد غير الله، أنك قدمت، حصرت العبادة في من؟ في الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام المؤلف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإياي فاعبدوه، نفس الشيء، وإياي فاتقوا، أيضا نفس الشيء، تقديم ما حقه تأخير. ثم فسر ذلك فقال أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. الكشاف لمن؟ للزمخشري. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.